الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: اللبناني للسلطة الحاكمة لا شكر لكم على واجب. عون يعلن الموافقة على الترسيم لم نتنازل، وهوكستين لبنان لم يخسر، وتوتال ستعلن استعدادها للتنقيب في أسابيع. كولونا في بيروت ليوم واحد مركزة على الترسيم والرئاسة. نافية طلب بسيل التوسط بالترسيم مقابل رفع العقوبات عنه، شيء لسنا بهذا الرخص. النائب جعجع: لبنان القوي يقارب الانتخابات بشعار أنا أو لا أحد، والتعطيل وإطالة أمد الأزمة. إبراهيم: 2,080,000 سوري في لبنان، الدفعة المقبلة 1,600، وننتظر إجابات لبت موعد عودتهم. القضاء العسكري مصر على استجواب جعجع في ملف غزوة عين الرماني. هيئة تحرير الشام تسيطر على عفرين في شمال سوريا. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. إذا كانت السلطة الحاكمة القابضة على أنفاس الوطن تنتظر من أبنائه كلمة شكر على إنجاز اتفاق الترسيم البحري جنوبا، والذي حتما لن يكتمل إلا بإنشاء الصندوق السيادي، حتى لا تشفط أموال الثروة النفطية الموعودة، فهي حتما مخطئة، لأن ما تحقق حتى الساعة لن يغفر لها خطاياها التي ارتكبتها على مدى سنوات طويلة، والتي أوصلت البلد إلى الحضيض وقعر جهنم، وتحديدا في الأعوام الأخيرة من العهد العوني. وقد أبى رئيس الجمهورية إلا أن يزف إعلان موافقة لبنان على الترسيم مرفقا بتشجير هذا الإنجاز لعهده وتياره مع بصمة مخلون ضمنية وهجوم ناعم على خصومه، بالتزامن مع إشارة وريثه السياسي إلى اطلاعه بدور في مفاوضات الترسيم رغم العقوبات المفروضة عليه.
فقد وصفت مصادر سياسية كلمة رئيس الجمهورية ميشيل عون مساء أمس للإعلان عن موافقة لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بأنها تصلح لتعبر عن موقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وليس رئيس جمهورية لبنان.
وقالت إن عون لم يكتفي بمحاولة توظيف الاتفاق لعهده فقط، متجاوزا الجهود التي بذلتها الحكومات السابقة ودور رئيس المجلس نيابي نبيه بري في هذا الخصوص، رغم توجيهه شكرا ظاهريا له لرفع العتب ليس أكثر، بل أعطى الدور الأساس والبطولي إذا جاز التعبير في مسار التحضير الوزاري والإداري لباسيل وفريقه الوزاري الذي يمثل التيار في حكومة ميقات الثانية قبل وصول عون إلى سدة الرئاسة.
كما ألقى عون مسؤولية التأخير الذي استمر سنوات طويلة على المماحكات السياسية، فيما يعلم الجميع الدور التعطيلي الذي مارسه هو شخصيا مع حليفه حزب الله لتعطيل مسار استخراج الثروة البحرية سنوات عديدة تحت حجج غير مقنعة على الإطلاق، علما أن الوصول إلى اتفاق نهائي بين لبنان وإسرائيل تجاوز الأدوار الثانوية لأكثرية الأطراف في الداخل اللبناني، وبل هو مرتبط بالمصالح الدولية لأوروبا والولايات المتحدة.
وكان عون استعرض المراحل التي قطعها مسار ملف الترسيم منذ العام 2010 وحتى اليوم، مع العقبات والصعوبات المحلية والخارجية التي واجهته والعراقيل التي وضعت في وجهه لأسباب سياسية.
وأشار إلى أن ما وصلنا إليه في ملف الترسيم البحري ولاحقا التنقيب ثم الاستخراج لم يكن وليد الساعة، بل هو ثمرة مسيرة طويلة بدأت عام 2010 عندما أعدت وزارة الطاقة والمياه التي كان يتولاها باسيل مشروع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية.
أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي عهد الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، انتظار توقيع النصوص اللازمة من الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي وفقاً للآلية المعتمدة في الاتفاق. إن هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة. تم التوصل إلى اتفاق غير مباشر حافظ خلاله لبنان على حدوده المعلنة بالمرسوم 6433 من العام 2011 وعلى كامل بلوكاته إضافة إلى حقل قانا كاملا من دون المس بحصة لبنان فيه بحسب العقد الموقع مع المشغل الدولي، إضافة إلى ضمانات أمريكية وفرنسية بالاستئناف الفوري للأنشطة البترولية في المياه الإقليمية اللبنانية. من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق بالأمس هو إنجاز تاريخي، لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلو مترا مربعا كانت موضع نزاع، ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل، كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا، على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا. كذلك لم تمس حدودنا البرية، ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته إسرائيل بعد انسحابها من أراضينا في العام 2000. أما التعويضات التي طالبت بها عن قسم من حقل قانا الواقع في المياه المحتلة وستنالها من شركة توتال من دون أن يؤثر ذلك على العقد الموقع بين لبنان وتوتال، ولقد نص الاتفاق على كيفية حل أي خلافات في المستقبل أو في حال ظهور أي مكمن نفطي آخر مشترك على جانبي الحدود، وفي الآتي من الأيام سيكون على شركة توتال أن تبدأ أعمال التنقيب في حقل قانا، والخطوة التالية يجب أن تكون التوجه إلى عقد محادثات مع سوريا لحل المنطقة المتنازع عليها معها، وهي تزيد عن 900 كيلومتر مربع.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن النص الأمريكي المقترح في شأن الترسيم لا يستلزم نقاشا في البرلمان لأنه ليس اتفاقا مع إسرائيل، معلنا أنه طلب توزيع النص على النواب للاطلاع عليه وسط دعوات نيابية لمناقشة الاتفاق في مجلس النواب.
وبذلك يكون بري لبى المطالب النيابية راميا في الوقت نفسه الكرة في قصر بعبدة ولدى عون من خلال عبارة بعد إقراره في مجلس الوزراء، وهو العارف لا بل المتأكد أن التفاهم الحدودي ليس معاهدة أو اتفاقية ينطبق عليها نص المادة 52 من الدستور، وبالتالي لا يفترض عرضه على مجلس الوزراء.
بدورها قالت مصادر حكومية أنه سيتم توزيع نص اتفاق الترسيم على الوزراء للاطلاع عليه من دون عقد جلسة لمجلس الوزراء، كما تردد لاتخاذ أي قرار في شأنه لأن إقراره في مجلس الوزراء يعني أنه أصبح بمثابة اتفاق بين لبنان وإسرائيل والتي لا نعترف بها كدولة.
من ناحيته أمل الوسيط الأمريكي أموس هوكستين أن تبادر في وقت قريب توتال مع شركتها أني إلى الإعلان عن بدء الاستعداد للتنقيب في المياه اللبنانية، وأوضح أنه ليس صحيحا أن هناك رابحا وخاسرا في اتفاقية الترسيم، وقال بالنسبة لإسرائيل فإن ما أرادوه هو خط حدودي آمن ومؤكد ويوفر الاستقرار من جانبهم، وبمجرد استيفاء الشروط الأمنية الإسرائيلية وتلبية الشروط والاحتياجات اللبنانية على الصعيدين الأمني والاقتصادي بات بالإمكان للصفقة أن تتم.
وشدد هوكستين على أن الولايات المتحدة حرصت على ضمان ازدهار اقتصادي للبنان وتأمين الحدود الشمالية لإسرائيل، معربا عن اعتقاده بأن فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية لن يؤدي إلى تراجع إسرائيل عن اتفاقية الترسيم البحري مع لبنان، لأن إسرائيل كلبنان لديها ديمقراطية نشطة للغاية مع الكثير من وجهات النظر، ولكن الإجراءات الحكومية تميل إلى البقاء عليها كما هي واتباع الاتفاقات.
ومساء أمس وصلت إلى بيروت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في زيارة رسمية يوما واحدا تلتقي فيها الرؤساء الثلاثة ونظيرها اللبناني عبد الله بوحبيب.
ومع اقتراب الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس جديد للبنان ستعيد كولونا التذكير بتمسك فرنسا بحسن سير العمل في المؤسسات اللبنانية بحسب بيان للسفارة الفرنسية، الذي أضاف أنها ستشدد من جهة أخرى على أنه من الملح بالنسبة إلى لبنان أن يتم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لكي يخرج من الأزمة الشديدة الخطورة التي يواجهها منذ أشهر عديدة، ويقوم بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي ينص عليها الاتفاق الموقع في نيسان مع صندوق النقد الدولي، وهي إصلاحات ضرورية جدا في السياق الذي تشهده البلاد والذي يثير الكثير من القلق.
وستشكل الزيارة أيضا كما جاء في البيان مناسبة للترحيب بالاتفاق التاريخي حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والذي سعت فرنسا من أجله مع شركائها الدوليين. وفي ختامها ستتوجه الوزيرة للقاء المتطوعين الشباب في الصليب الأحمر.
في هذا الوقت أكدت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شي أن النائب جبران باسيل لم يطلب رفع العقوبات في مقابل مبادرات سياسية من بينها المساعدة في ضمان التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية، وقالت إن رفع العقوبات لا يتم هكذا ولسنا بهذا الرخص.
وكان باسيل أكد أنه اطلع بدور خلف الكواليس في مفاوضات الترسيم من خلال التواصل مع حزب الله، وشدد على أنه شارك شخصيا في المفاوضات رغم العقوبات المفروضة عليه. وقال يمكنني التواصل سياسيا بالأحزاب في الداخل والخارج، ومن الواضح أننا نجحنا وطبيعي أن يكون لي دور، الجميع يعرف ذلك، إنها مسؤوليتي وواجبي بحسب تعبيره.
إلا أن رئيس التيار البرتقالي امتنع عن تحديد طبيعة الدور الذي أداه، لكنه قال أنه على اتصال بحزب الله، مضيفا: كنت على اتصال مباشر ومستمر بعدد من الأشخاص من الحزب وآخرين من غيره، واصفا دور حزب الله بأنه إيجابي، وأن اشتراكه في ملف المفاوضات لم يكن محاولة منه لرفع اسمه من القائمة السوداء الأمريكية.
وتابع: لا علاقة لهذا بالعقوبات على الإطلاق، سترفع لأنها ظالمة، مؤكدا أنه يستأنف بالفعل في الولايات المتحدة على العقوبات من خلال التواصل مع وزارة الخزانة والمطالبة بتفاصيل ملفه لدى الحكومة الأمريكية بموجب قانون حرية المعلومات.
النائب جعجع لم تتفاجأ بغياب لبنان القوي عن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وتشدد على الصندوق السيادي.
اعتبرت النائب ستريدا جعجع أنه لم يكن مفاجئا أبدا غياب تكتل لبنان القوي عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الثانية التي عقدت البارحة، والمضحك المبكي في هذا الإطار هو أن من يدعون أن الدعوة للجلسة في هذا النهار لم يحترم من استشهدوا في 13 تشرين دفاعا عن سيادة وطنهم، هم أنفسهم من يقتلون هؤلاء الشهداء مرات ومرات عبر تموضعهم السياسي الذي يأتي بالتمام والكمال بعكس روحية 13 تشرين. ولفتت جعجع إلى أن من لم يحرك ساكنا لإنقاذ الناس من الأزمة المستفحلة في البلاد منذ 3 أعوام والتي لم توفر أحدا، لن يجد نفسه اليوم في موقع فيه بعض الشيء من الإلحاح للتحرك من أجل إنهاء هذه الأزمة، ولن يعطي بطبيعة الحال لمأساة الناس ووجعهم الأولوية في حركيته السياسية، وإنما سيكمل على ما هو عليه بمسار سياساته التي لا تحكمها سوى مصالحه الشخصية الضيقة، غير آبه بمستقبل الوطن أو أبنائه. وشددت النائب جعجع على أن من كان رمز الفساد في البلاد ولم يحرك ساكنا لتصحيح المسار منذ استلامه سدة المسؤولية لن يجد نفسه في 13 تشرين 2022 مضطرا للمساعدة في انتخاب رئيس جمهورية جديد قادر على إنقاذ البلاد من الأزمة، وهو الأمر الذي يقع في صلب ما استشهد من أجله شهداء 13 تشرين وخطف من أجله من خطفوا ذاك اليوم، ولا يزالون حتى يومنا هذا مغيبين في سجون نظام آل الأسد. واستطردت جعجع: الحقيقة هي أن من يريد إكرام شهداء 13 تشرين عليه بالعمل على إنقاذ البلاد، لأن هذا الأمر بحد ذاته هو أكبر إكرام لهذه التضحيات، ولكن الأجدى به حضور الجلسة التي عقدت في ذكرى هذه التضحيات والمساعدة في الإتيان برئيس إنقاذي سيادي بالمواصفات التي آمن بها شهداء 13 تشرين، وليس مقاربة هذه الانتخابات بشعار أنا أو لا أحد تعطيل وإطالة أمد الأزمة. من جهة أخرى، تطرقت النائب جعجع إلى موضوع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي يعيد خلط أوراق الداخل اللبناني في المجال الاقتصادي مع دخول لبنان نادي الدول النفطية وتحسن تصنيفه الدولي وظهور بارقة أمل اقتصادية وبدء العد العكسي للخروج من الأزمة والصعود من القعر، وهذا الأمر يتطلب إنشاء الصندوق السيادي لكي يتم إدارة الأموال التي سيدرها استخراج الغاز بشكل شفاف وفي استثمارات وتطوير للدولة، لا أن يتم هدرها يمينا ويسارا بالطريقة التي هدرت فيها أموال الدولة في السنوات الماضية. وختمت جعجع أن الصندوق السيادي هو الضمان لحقوق الأجيال اللاحقة في هذه الثروة النفطية، كما هو الضمان كي لا يتم مد اليد على هذه الأموال كما مدت اليد على جيوب اللبنانيين وهدرت ودائعهم في البنوك ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. كلام النائب جعجع جاء في خلال ترأسها اجتماعا لرؤساء مراكز حزب القوات اللبنانية في قضاء بشري ومسؤولي المحاور في القضاء في حضور النائب السابق جوزيف إسحاق.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس أكد أن حزب الله يهرب من المناورة إلى المأزق، وأن فريق الممانعة يعاني من مشكلة عدم قبول حليفيه باسيل وسليمان فرنجي بالتنازل للآخر، وبالتالي يراهن على عامل الوقت كما حصل عند انتخاب عون للوصول إلى مرحلة تميل فيها موازين القوى لمصلحة فريقهم، حيث قد يقدمون على طرح باسيل أو ترتيب العلاقة بين باسيل وفرنجي ومن ثم طرح الأخير. وأوضح قيس أن هدف حزب الله هو التسويق لشخص توافق في الظاهر، إنما فعليا يسهل السيطرة عليه منهم. والأكيد أن فريق التيار الوطني الحر أكثر من أثبت أنهم طواعية بالنسبة إليهم وأعطاهم كل ما كانوا يطمحون له.
النائب اللواء أشرف ريفي قال لأول مرة لا يمسك حزب الله باللعبة بشكل نهائي، وهو غير قادر على التوفيق حتى بين حلفائه، لذا يدعو إلى التوافق. أضاف أن الحزب هرب من أزمته الداخلية عبر الورقة البيضاء التي تعكس أن بيته الداخلي غير متماسك وغير قادر على السيطرة عليه.
وعن دعوة الحزب للتوافق على مرشح رئاسي أجاب ريفي أن الرئيس بري دعا منذ البداية إلى التوافق، وهو بذلك كان يعكس أزمة حزب الله غير القادر على الإتيان بمن يريد على صورة الرئيس الحالي، موضحا أنه عندما كان قادرا على الإتيان بمرشحه فرض علينا 2.5 سنة من الفراغ، لكنه يدرك اليوم أن الواقع تغير في البرلمان، حيث لم يعد يمتلك الأكثرية، أو مع انعكاس الأزمات في إيران والعراق وسوريا عليه، إضافة إلى مشكلاته الداخلية التي انعكست عليه وأسقطت هيبته أمام اللبنانيين.
ريفي رفض وصف النائب ميشيل معوض بمرشح تحد، وقال إن مرشحنا ليس مرشح تحد، ونحن لن نقبل أن يفرض الحزب مرشحه علينا. قد يستطيع حزب الله التعطيل، إنما لن يتمكن من أن يفرض مرشحه. ورأى أن الحزب لن يتمكن من إيصال أحد من حلفائه، أي باسيل وفرنجي اللذين نعتبرهما أكثر من مرشحي تحد، متوقعا دخول لبنان في مرحلة الفراغ بعد انتهاء ولاية عون، لكن فترة الفراغ لن تكون أكثر من نحو 2 شهر، لأن حزب الله يعلم أن إطالة الفراغ تنعكس سلبا عليه.
لم يخفي مصدر واسع الاطلاع خشيته من أن ترتد تداعيات إبرام اتفاقية الترسيم سلبا على ملف تأليف تحت وطأة النشوة التي يشعر بها رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جراء الانفتاح الأمريكي عليهما.
وكشف عبر نداء الوطن أن حزب الله نفسه بدأ في الأيام الأخيرة التراجع خطوة إلى الوراء في لعب الدور المتوازن في الاتصالات بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وباسيل، بحيث أظهر بعد الإعلان عن اتفاق الترسيم انحيازا واضحا إلى وجهة نظر الأخير الحكومية بالتوازي مع الإعاز إلى وسائله الإعلامية بتسليط الضوء على الجهد الكبير الذي مارسه باسيل شخصيا في سبيل التوصل إلى اتفاقية الترسيم.
ورأى المصدر أن تعاطي الحزب المستجد في مقاربة ملف تأليف الحكومة الجديدة على ما يبدو ينطلق من معادلة مفادها بأن باسيل قبل الترسيم هو غيره بعد الترسيم، وما كان يقبل به حكوميا سابقا لم يعد يقبل به اليوم.
أما أعلام حزب الله المكتوب فذكر أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد يتقدم في الأيام المقبلة بصيغة رفع عتب حكومية يعلم مسبقا أنها سترفض من الرئيس عون، وأن ميقاتي ورئيس بري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لا يرغبون في أعطاء عون إنجازا آخر بعد اتفاق الترسيم في نهاية عهده.
في المقابل تراهن مصادر في التيار على تهيب ميقاتي من تداعيات عدم تشكيل الحكومة وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من توتر سياسي قد يصل إلى الشارع، ناهيك عن أن التيار نفسه مصمم على عدم السماح لحكومة تصريف أعمال مستقيلة أن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو مستعد للذهاب بعيدا جدا في التصعيد لمنع ذلك أيا تكون النتائج.
المصادر أبدت عتبا على حزب الله التي قالت إنه القادر على الضغط على ميقاتي من أجل التأليف عبر تهديده بمقاطعة وزيريه جلسات حكومة تصريف الأعمال، معتبرة أنه لضغوط الخارج دور أيضا في تبطيء العمل على التأليف.
كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن عدد السوريين الموجودين في لبنان بلغ قرابة 1,080,000 بمن فيهم النازحين، مشيرا إلى اعتماد الآلية نفسها التي اعتمدت منذ العام 2017 لاستئناف قوافل العودة الآمنة والطوعية، وأن الدفعة المقبلة ستضم 1,600 نازح ننتظر إجابات في شأنهم من السلطات السورية لبت موعد إعادتهم.
وأكد لوفد من نقابة المحررين أننا لم ولن ننتظر ضوءا أخضر من أحد لاستئناف قوافل العودة، ولا أحد سمح لنا من قبل ولا سأل. وإن كان هناك من تغيير في الموقف الأوروبي من موضوع العودة فذلك يعود إلى ما تركته قوافل الهجرة غير الشرعية التي تطرق أبوابهم، وأن هذا الأمر قد يغير في المقاربة الدولية لهذا الملف، فنحن في لحظة سياسية مواتية للعمل على إعادة هؤلاء إلى بلادهم.
على صعيد آخر، أمل اللواء إبراهيم أن تشكل حكومة جديدة بكل المواصفات الدستورية، ولو أن الوقت أصبح ضيقا وأننا نستطيع تجاوز هذه المشكلة بانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية. وعن استكمال الإجراءات المتعلقة بالاتفاق على الحدود البحرية، أوضح أن وفدا لبنانيا سيشكل لمتابعتها من ضمن الرزنامة المقررة.
وإذ شدد على أن الوضع الأمني ممسوك ونحن كأجهزة أمنية نتحسب للأسوأ في كل المناطق، أوضح إبراهيم أن المديرية العامة للأمن العام ستتسلم منتصف الشهر المقبل ما بين 50,000 و100,000 جواز سفر جديد، وسيشكل ذلك انفراجا جزئيا قبل أن تصل دفعة المليون بعد نحو 4 أشهر، لافتا إلى اكتشاف قرابة 100,000 طلب وهمي هي التي تسببت بتحديد مواعيد بعيدة الأمد لطالبيها على منصة المواعيد.
قضائيا، وفي ملف محاولة غزوة عين الرماني، أكدت أوساط قضائية عسكرية أن النيابة العامة لم تسقط من حساباتها إلزامية استجواب رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع بصفته متهما رئيسيا فيه، وأنها في حل من أي تسوية سياسية وغير معنية بها.
أضافت أنها ستستمر في ملاحقتها حتى تعيين موعد جلسة استجواب لجعجع، وأنه في ضوء التحقيقات والاعترافات التي أدلى بها موقوفون بات الملف يلزمه الادعاء من قبل النيابة العامة، مسقطة نظرية حفظه لكون الحادث مشهودا وحصل أمام الرأي العام وهدد السلم الأهلي.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 39,750 ليرة للشراء و 39,800 ليرة للبيع.
في المتفرقات، شهد سجن القبة في طرابلس حالة من الغضب مساء أمس، حيث سمعت أصوات الموقوفين يشتكون من الانقطاع التام للكهرباء والمياه في داخله.
ونبقى في عاصمة الشمال، فأثناء دخول باخرة آتية من تركيا، المياه الإقليمية اللبنانية اصطدمت بجزيرة رنكين قبلة شواطئ الميناء، وقامت الفرق المختصة بإخلاء الركاب الذين كانوا على متنها.
أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 3 إصابات جديدة بالكوليرا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 29 حالة في المناطق الشمالية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة إضافية.
في الملف السوري، سيطرت هيئة تحرير الشام على كامل مدينة عفرين الواقعة في ريف محافظة حلب بعد اشتباكات مع فصائل من الجيش الوطني التابع للمعارضة المسلحة، وبسطت الهيئة سيطرتها على المدينة الحدودية مع تركيا والواقعة ضمن ما يعرف بمنطقة غصن الزيتون، عقب انسحاب فصائل الفيلق الثالث المكونة من فصائل عدة عاملة تحت مظلة الجيش الوطني السوري.
ووفقا لمواقع تابعة للمعارضة السورية، فقد دخلت أرتال تابعة لهيئة تحرير الشام عفرين وسيطرت عليها بشكل كامل بعد انسحاب الفيلق المذكور بما فيها جيش الإسلام والجبهة الشامية إلى مدينة أعزاز شمال محافظة حلب بعد اشتباكات عنيفة على المدخل الجنوبي للمدينة. وكانت فصائل المعارضة السورية المدعومة من الجيش التركي سيطرت على مدينة عفرين في آذار 2018 بعدما معارك عنيفة مع مسلح وحدات حماية الشعب الكردية.
وحتى الساعة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة صباح أمس في حافلة عسكرية في ريف دمشق، الذي أدى إلى مقتل 18 عسكريا من قوات النظام وإصابة 27 آخرين بجروح، فيما ذكرت مواقع تابعة للمعارضة أن التفجير وقع في منطقة الصبورة في ريف دمشق على الطريق الدولي المؤدي إلى لبنان، ويعتقد أن القوات التي تم استهدافها هي للفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام بشار الأسد.
إلى الحرب الأوكرانية، فقد هدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالقضاء على الجيش الروسي كليا إذا استخدم الرئيس فلاديمير بوتين السلاح النووي ضد أوكرانيا، في حين قال مستشار ألمانيا أولاف تشولتز إن بوتين يخوض حربا صليبية ضد الغرب.
ميدانيا، أعلنت كييف نجاح قواتها في صد محاولات تقدم للقوات الروسية وانفصالي دونيسك في مدينة بخمود شرقا، في مقابل تأكيد موسكو إحباطها هجوما أوكرانيا في خيرسون على مواقع أو على وقع تواصل الضربات الصاروخية الروسية على عشرات المدن والبلدات الأوكرانية.
في الأثناء، كشفت السفيرة الأمريكية للعدالة الجنائية العالمية بث فان تشاك أن الروس ارتكبوا جرائم في كل المناطق التي سيطروا عليها في أوكرانيا، مؤكدة رصد هجمات عدة على البنى التحتية والمدنيين الذين أطلق عليهم النار وأيديهم مكبلة، ناهيك عن رصد عنف جنسي تجاه نساء أوكرانيات على أيدي الجنود الروس.
في الولايات المتحدة، أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 5 أشخاص على الأقل، أحدهم عنصر في الشرطة كان خارج الخدمة برصاص مسلح أطلق النار عليهم في رالي في ولاية كارولينا الشمالية في جنوب شرق البلاد.
رئيسة بلدية المدينة التي أشارت إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح أوضحت أن مطلق النار لا يزال طليقا لكنه محاصر، وفيما رجحت محطة تلفزيونية تابعة لشبكة ABC أن يكون المشتبه به في إطلاق النار مراهقا أبيض البشرة يحمل مسدسا كبيرا.
الصفحة الأخيرة لطقس اليوم والويك إند مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم جزئيا الى غائم احيانا مع درجات حراره بتسجل على الساحل 29 درجه، فوق الجبال 20 وبالداخل 27 درجه مع ضباب كثيف على المرتفعات، وبتكون الاجواء مهيئه لتصاعد امطار خفيفه محليه بالمناطق الشماليه صباحا ومساء، ريحا بتكون جنوبيه غربيه سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعه، نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 55 و 80%، حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تصاعد أمطار متفرقة ومتقطعة وبتشتد أحيانا بالمناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد، والأحد طقس غائم جزئيا إلى غائم مع تصاعد أمطار شمالا وبالداخل مع ظهور خلايا رعدية من عزلة وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وبتبقى مستقرة بالداخل وفوق الجبال. أما فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين. اللبناني للسلطة الحاكمة لا شكر لكم على واجب. عون يعلن الموافقة على الترسيم لم نتنازل، وهوكستين لبنان لم يخسر، وتوتال ستعلن استعدادها للتنقيب في أسابيع. كولونا في بيروت ليوم واحد مركزة على الترسيم والرئاسة. نافية طلب باسيل التوسط بالترسيم مقابل رفع العقوبات عنه، شيء لسنا بهذا الرخص. النائب جعجع لبنان القوي يقارب الانتخابات بشعار أنا أو لا أحد، والتعطيل وإطالة أمد الأزمة. رهيم 1,080,000 سوري في لبنان، الدفعة المقبلة 1,600 وننتظر إجابات لبت موعد عودتهم. القضاء العسكري مصر على استجواب جعجع في ملف غزوة عين الرماني. هيئة تحرير الشام تسيطر على عفرين في شمال سوريا. نشرة انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.